فما موقف هؤلاء المنحرفين البغاة من الآيات الكثيرة التي تنص على وجوب اتباع ما جاء به الرسول وتربط طاعة الله بطاعة رسوله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟ قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال في وصف المؤمنين: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ويقول جل شأنه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهم من تفسير بطاعة الرسول يخرج عن الامتثال لما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه والاقتداء بأقواله وأفعاله وتقريراته. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى مشددا على من يخالف أمر الله ورسوله وآمرا بقتالهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فالسنة النبوية ملازمة للقرآن الكريم، تفسر معانيه وتوضح مبانيه وتفصل ما أجمل وترشد الناس لتطبيق العبادات على الوجه الأكمل لها. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمسلمون مجمعون على أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الشريعة الإسلامية والمرجع بعد القرآن الكريم لتعاليم الإسلام وأحكامه، ومن خالف هذا الإجماع فهو خارج عن الملة مبتدع وليس متبعا هدفه هدم الإسلام وتقويض أركانه، ولكن الله لم يمكن هؤلاء من نشر أفكارهم الضالة المنحرفة. فقد أعان الله الكثير من دعاة الإسلام في كل زمان على تعقب هؤلاء وكشف شبهاتهم الضالة المضلة ورد كيدهم في نحورهم. وكاتب هذا البحث الدكتور صالح أحمد رضا وفقه الله يلقي الضوء بأسلوب علمي مختصر على هذه الظاهرة الضارة، ويبين شذوذ أصحابها وضلالهم وبعدهم عن الطريق القويم، ويفند مزاعمهم ويوضح خطأهم وفساد معتقدهم وبطلان حجتهم وبعدها عن الرشد وسيرها في طريق الغواية والإفساد، كما يوضح لنا بما لا يدع مجالا للشك بأن المنادين بها يعرفون في قرارة أنفسهم بطلان رأيهم، ولكنهم يتبعون طريق الشيطان ويحاولون التأثير على معتقدات الأمة وإجماعها، مندسين بين صفوفها محاولين التفريق الشمل والتشكيك بأحكام الله ورسوله، ولكنهم لن يحققوا هدفهم بإذن الله، وسيبقى الإسلام قويا شامخا وسوف ينهزم الشيطان وجنده. كما يبين أن كل المرتكزات التي أوردها كأسباب لرفضهم للسنة بعيدة كل البعد عن الصواب، فكما حفظ الله كتابه العظيم فقد حفظ سنة رسوله الكريم، وقد يسر للسنة منذ فجر الإسلام وحتى عصرنا الحاضر علماء أجلاء وجهابذة فضلاء يحفظون الحديث نقيا صافيا دون أدنى شائبة تشوبه، مبعدين عنه كل زيغ أراد مفتر إلحاقه بالسنة وإدراجه ضمن نصوصها، مبينين خطأ المخطئين وغفلة الغافلين ووهن الضعفاء والمتروكين. فكيف يدعي هؤلاء بعد ذلك أن الأحاديث وصلت عن طريق الآحاد وأنها لا تفيد إلا الظن في الحكم؟ إنها والله فرية افتروها على الله ورسوله، سينالون جزاءها يوم الحساب. وقد ركز المؤلف على إيضاح مهمة الرسول وأهمية السنة لفهم القرآن ومكانتها منه، كما بين بعض الأحاديث التي تبين موقف الرسول من رافضي السنة والمحدثين للبدعة، وأخذ بعد ذلك في بيان بعض حججهم الواهية، وأدلتهم التي لا تقف أمام قواعد النقل الصحيح ومنطق العقل الصريح، ويبين لنا في نهاية بحثه أن كون السنة مفيدة للظن لا يقتضي ردها وعدم الإذعان لأمرها، بل ذلك يقضي اتباع ما جاء فيها. إضافة إلى ذلك، فإن علماء الحديث قد اعتنوا بأمرها غاية العناية وتتبعوا طرقها حتى أصبحت السنة الصحيحة قريبة من اليقين في ثبوتها. تورث الإنسان حين اطلاعه على شروط الأئمة في قبول الحديث ثقة بها، فجزى الله المؤلف على حسن صنيعه وأثابه أحسن الثواب ونفع بعلمه الجميع خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مقدمة. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل هاديا ومبشرا ونذيرا ومبينا لمراد الله في كتابه، وكان أسوة للمسلمين في أفعاله. وبعد، فإن القرآن الكريم هو الأصل الأول من أصول الشريعة الإسلامية التي يجب على كل مسلم أن يرجع إليه في كل أمر، ويحكمه في كل مسألة من مسائل الحياة، ويعمل بما ورد فيه من الأحكام الشرعية والأوامر الربانية. وقد كان المسلمون على هذا طيلة التاريخ الإسلامي في كل بلاده وأصقاعه، لا يشذ عن ذلك أحد من المسلمين، فإن شذ كان ضالا عن السبيل القويم والصراط المستقيم. والسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الشريعة التي يفزع إليها المسلم عند الملمات ويستفتيها في حكم أي عمل يريد القيام به وينوي أداءه، ويسترشد بها في أعماله اليومية وعباداته المفروضة والمندوبة، لأنها هي الحجة على المؤمنين والبيان لأوامر الحق في كتابه والمظهر الكامل لشرائع الإسلام. وسار المسلمون على اعتبار السنة النبوية أصلا للأحكام ومرجعا للأنام عبر حياتهم الطويلة التي قضوها في ظل الإسلام، ولكن بعض الناس يدعون أنهم قرآنيون يهتدون بهدي القرآن فقط، فيرفضون السنة النبوية ولا يحتجون بها ولا يعتبرونها أصلا يرجع إليه. يزعمون أنهم يتبعون القرآن الكريم لأنه متواتر في الوصول إلينا، نقله الجم الغفير عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فإنما وصلت عن طريق الآحاد، وهو لا يفيد إلا الظن في الحكم. وقد كون هؤلاء منعرجا خطيرا في حياة الأمة الإسلامية، وانحرافا ضارا للمجتمع الإسلامي الذي ضللته السنة النبوية، وشذوذا واضحا عن إجماع الأمة، وضلالا عن الصراط الحق والسبيل السوي، وزعزعة لما قر في ضمير الناس من الاعتماد على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب بيان هذا المبدأ الضال والفكرة الشاذة وإيضاح خطأها وإظهار فسادها لمن يغتر بها من المسلمين. وليس المراد مناقشة أصحابها، لأني أظنهم يعتقدون بطلان رأيهم في قرارة نفوسهم، وإنما يريدون الفساد في الأرض واتباع غير سبيل المؤمنين. وإني سأعرض هنا لأهمية السنة النبوية في حياة المسلم، مبينا مهمة رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحياة، موضحا أن أوامر القرآن الكريم لا يمكن تطبيقها إلا بالاعتماد على السنة النبوية، وأن كتاب الله تعالى قد حض المؤمنين في محكم آياته على اتباع السنة. فمن كان للقرآن متبعا فلا شك أنه سيقتدي بالسنة في أعماله، كما أبين مراد هؤلاء في دعواهم تلك، وأنهم إنما يريدون هدم الإسلام في أنفسهم وعدم القيام بأوامره وإقصاء الشريعة عن التطبيق في مجتمع الناس ومعاملاتهم. والله أرجو أن يسدد قولي ويوفق عملي وهو الهادي إلى سواء السبيل. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله جلت حكمته لم يخل هذه الأرض من رسول داع إلى الحق وهاد إلى دين الله الذي أراده للناس ودعاهم إليه عن طريق أنبيائه ورسله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وذلك لأن الناس لو تركوا لأنفسهم دون هداية ربانية لضلوا عن السبيل القويم ولتنكبوا الصراط المستقيم، ولو استهدوا بهدي عقولهم لاختلفت أهواؤهم وتعددت السبل التي يسيرون فيها ويتوجهون إليها، كما نراه اليوم في المجتمعات التي لا تهتدي بالإسلام. ولكي لا يبقى للناس حجة على الله أرسل لهم الرسل في كل وقت وفي كل عصر ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز من قائل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإنما لكي ندرك الحاجة إلى السنة النبوية علينا أن نرجع إلى كتاب الله لتعلم مهمة هذا الرجل الذي كانت السنة حياته كلها قولا وفعلا وخلقا صلى الله عليه وسلم، ثم لنرى حكم القرآن بهذه السنة. وقد ذكر الله سبحانه مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز ضمن آيات كثيرة، ومن ذلك قوله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيمن الله جل جلاله على المؤمنين بما أنعم عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مبينا ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال، وذلك أولا تلاوة القرآن، والمقصود منها هو تعليم كيفية التلاوة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون تلك الكيفية مطابقة لنزول القرآن، كما أمر الله تعالى رسوله فقال: ورتل القرآن ترتيلا. ثانيا تزكية الصحابة، وهذه المهمة لها جوانب متعددة، فقد ورد في الكتاب الكريم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فكان أخذ الزكاة سبيلا لتزكية نفوس المؤمنين من داء الشح والبخل، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاءت آيات كثيرة فيها، ومن ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويدخل في ذلك الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال والأخلاق، إذ من كمل اقتداؤه برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كملت تزكية نفسه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذلك لأن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة للأخلاق المرضية الواردة في كتاب الله عز وجل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. رواه مسلم. ثالثا تعليم الكتاب، وهذه المهمة إنها شيء آخر غير تلاوة القرآن، ولذلك أوضح الله تعالى هذه المهمة في قوله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لهم أحكام القرآن ويبين لهم ما غمض عليهم ويحكم بينهم بحكم الله تعالى ويفصل لهم ما أجملته الآيات الكريمة. كل ذلك إنما كان من البيان لكتاب الله وتوضيحه بسنته الكريمة للصحابة رضي الله عنهم ولمن جاء بعدهم من المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن البيان كذلك ما جاء في قول الله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإحلال الطيبات وتحريم الخبائث الذي ورد في السنة المطهرة كان بيانا لما جاء في القرآن الكريم. رابعا، وكانت المهمة الرابعة هي تعليم الحكمة، والمقصود بالحكمة هنا في الآية الكريمة هو السنة باتفاق علماء الإسلام وجمهور المفسرين، لأنها في مقابلة القرآن. ومما يدل على ذلك قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقد أمرهن بذكر ما يتلى في بيوتهن، وهو أمران: الأول آيات الله والمقصود ما في القرآن الكريم، الثاني هو الحكمة، ولا شك أنها أمر آخر غير القرآن، ولذا أطفت على الآيات. ولا يذكر في بيوت أمهات المؤمنين إلا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم من ذلك أن من مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم تعليم السنة لأصحابه. ولهذا قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه الإمام أحمد في المسند، يعني السنة النبوية. ومن الآيات التي ذكرت شيئا من المهام المنوطة برسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز من قائل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نأخذ منه المهمة الخامسة، وهي خامسا الدعوة إلى الله، وهي تستلزم إيضاحا من السنة النبوية لطرق الدعوة وسبلها ومبادئها التي يجب على الداعية أن يسلكها مع الأقوام المختلفة التي يدعوها للدخول في الإسلام. وإنما تعرف هذه الوسائل من توجيهاته الكريمة التي كان يوجه بها أصحابه الدعاة الذين كان يرسلهم إلى الأقوام المختلفة، كما يتبين من الوسائل التي سلكها في دعوة قومه من قريش وغيرها، وكذلك تعرف من الكتب والرسائل التي بعثها إلى الملوك والعظماء، إلى غير ذلك من مضام أصول الدعوة في السنة النبوية. من هذا كله يتبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السنة التي أوضحت شريعة الله عز وجل، فكانت سنته بمثابة المذكرة الإيضاحية للدستور الخالد كتاب الله عز وجل. أهمية السنة لفهم القرآن: إن القرآن الكريم الذي هو كلام الله في مبناه وفي معناه يظهر من سياق آياته أنه أريد القرآن أن تكون السنة النبوية سائرة معه تفسر معانيه وتوضح مبانيه، وأريد بآيات الكتاب المبين أن تسير مع هداية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المهمة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيان ما أنزل الله تعالى في كتابه العزيز من آيات بينات وتشريع محكم. فلا شك أن السنة النبوية لها الأهمية العظمى في فهمنا للكتاب العزيز في آياته وأحكامه، حتى إذا أراد المرء منا أن يتحقق من فهمه للقرآن الكريم كان عليه أن يعرف ما ورد في السنة المطهرة من بيان لمعانيه، أو تفسير لمبانيه أو تطبيق لأحكامه. ومن أولى الأمثلة في ذلك العبادات المفروضة التي أمرنا بها في كتاب الله جل وعز، وعلى رأس ذلك كله الصلاة. وقد شهد الزمان أناسا يقولون إنهم يصلون لله بقلوبهم فلا يقومون بالصلاة كما يقوم بها المسلمون، ويتأولون الركوع والسجود اللذين وردا في كتاب الله سبحانه بالإخبات والإذعان بالقلب. لقد اتجه الواحد من هؤلاء إلى التأويل الفاسد الذي يرضي هواه عندما كان متبعا لعقله الضال الذي أورده تلك الموارد الذميمة. فلننظر إلى هذه العبادة وكيف ورد الأمر بها في كتاب الله جل وعز، وكيف كان البيان فيها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأقيم الصلاة. فكيف تكون إقامة الصلاة؟ والصلاة في اللغة هي الدعاء. وقال جل وعز: واركعوا واسجدوا. فمتى يكون الركوع ومتى يكون السجود؟ أيهما يسبق الآخر؟ والواو في اللغة لا تفيد الترتيب. وكيف يكون الركوع؟ والركوع في اللغة مطلق الانحناء. وكيف يكون السجود؟ وأصله التطامن والتذلل. لم يبين القرآن الكريم هذا كله. وقال تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. فمتى يقرأ الإنسان القرآن في الصلاة؟ وكم يقرأ؟ وماذا يقرأ؟ كل هذا لم يفصل في كتاب الله عز وجل. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري ورواه الدارمي وأحمد. فكانت صلاته مثالا يحتذى للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، عملوا بها وعلموها حتى وصلتنا سليمة بفضل الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد والحاكم. فعرفنا أن الصلاة تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. وعرفنا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئها بدعاء الاستفتاح، كما بيّن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الشيخان. فأوضح أن المؤمن عليه أن يقرأ الفاتحة وبعد دعاء الاستفتاح، ثم إنه يقرأ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا لا يحسن الصلاة فقال له: اذهب فصلي فإنك لم تصل. وفي المرة الثالثة قال له الصحابي: علمني فوالله لا أحسن غيرها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبع. هذا غيض من فيض مما ورد في السنة النبوية من أمور الصلاة. فكيف بنا إذا أردنا أن نستعرض ما ورد فيها من بيان لمقدمات الصلاة وشرائطها وأركانها لنزم ذلك كتابا كبيرا. أما إذا استعرضنا ما ورد في السنة من بيان للعبادات الأخرى كالزكاة مثلا التي أمرنا الله تعالى في كتابه بإيتائها في آيات كثيرة مقرونة بإقامة الصلاة، ولكن في أي مال تؤدى الزكاة؟ وما هي أنصباء الزكاة؟ لم يذكر القرآن شيئا من ذلك. وتكفلت السنة الكريمة في إيضاح الأمور المتعلقة بالزكاة، فلولا السنة لم استطاع المسلم أن يعرف الواجب الذي عليه أن يقوم به بالنسبة لماله، وكم يخرج منه ومتى يخرج، فكيف للمرء أن يفهم ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بإيتاء الزكاة بدون أن يعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ وهكذا في كل أمر من أمور الشريعة الكريمة من حج وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطاعة الوالدين والذكر والقيام والدعاء والاستغفار وطهارة ونجاسة وصيد وذبائح وغير ذلك من الأمور التعبدية التي أمرنا بها في كتاب الله العزيز. وليس ذلك فقط في مجال العبادات التي تكون أركان الدين الأساسية التي يقوم عليها، بل هي كذلك تشمل الحدود التي هي أمور معينة لا مجال للعقل فيها. مع ذلك فإن القارئ لكتاب الله تعالى لا يستطيع أن يعرف كيف ينفذ هذا الحد، فالله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بقطع يد السارق في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فما هو حد السرقة ونصابها التي يعتبر من وصلت سرقته إليه سارقا؟ وكيف نقطع اليد؟ واليد تطلق على جميع اليد من رؤوس الأصابع إلى الكتف، فهل نقطع من الرسغ أم من المرفق أم من الكتف؟ كل هذا احتمالات النص القرآني، والسنة هي التي حددت القطع من الرسغ، وإلا لما عرفت كيفية إقامة الحد. وقل مثل ذلك في الجلد وأكثر من ذلك في الرجم، أحكام لم تعرف إلا من طريق النبوة المتلقات من الله تعالى، فكيف لا نقبلها ونضيعها؟ وأما المعاملات فحدث ولا حرج، فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكلمة البيع تطلق على كل تعامل بين شخصين يدفع أحدهما ثمنا ويأخذ مقابله البدل المراد. ولكن أليس في البيع أنواع لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها وأن يعامل الناس على أساسها؟ ومن أين للمسلمين أن يتبينوا تلك الأنواع من البيوع المحظورة؟ والنص الوارد في كتاب الله عز وجل عام يشمل كل أنواع البيوع. إنه رسول الله الذي أرسل لبيان كتاب الله ولتفصيل المجمل من آياته، هو المبين لذلك كله. ولهذا نجد في السنة المطهرة أنه صلى الله عليه وسلم أجاز بيوعا كانت موجودة في زمانه، ومنع من بيوع، وحد حدودا لبيوع أخرى. ومن ذلك قوله: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه. كما نهى عن ثمن الكلب، وزجر عن ثمن السنور، ونهى عن بيع فضل الماء، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، ونهى عن بيعتين في بيعة، إلى غير ذلك من البيوع المنهي عنها. كل ذلك بيان لقوله تعالى: وأحل الله البيع. فهل نترك بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى لبيان شرعه ونتبع عقولا قد تضل عن السبيل وتخطئ الطريق القويم؟ هذا الأمر الحق هو الضلال المبين والفساد في الدين. ماذا في البيع؟ فإذا انتقلنا إلى الشطر الآخر من الآية الكريمة المتعلق بالربا وحرم الربا، فتأتي الأسئلة حول ذلك: ما هو الربا؟ وفي أي الأموال يجري؟ وما هي أنواعه؟ صحيح أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مبينا أن الحكم في موضوع الدين أن يأخذ الدائن رأس ماله دون زيادة أو نقصان ليبتعد عن الربا. ولكن هناك أمورا قد تدخل في الربا يغفل عنها المسلم، وبيان ذلك للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.